الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فاخترت أن يكون موضوع لقائنا نصائح، ربما نحتاج إليها في هذا الوقت بالذات، نصائح نحتاج إليها في وقتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه مسلم. كنت قد تكلمت في المرة السابقة، تعرضت للكلام عن الفتن، ثم اتصلت بي أخت فاضلة وسألتني ما المخرج من الفتن، لكنني لم أستطع أن أجيبها، كنت في ظروف لا تسمح لي بالإجابة، ثم لم تتصل بعد ذلك، فاخترت أن تكون هذه نقطتنا الأولى. كيف يتصرف الإنسان في الفتنة؟ لا سيما وأنني ذكرت سابقا أن الفتن ستأتي متلاحقة، فتن يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تمهد للفتنة الأكبر، أكبر سنة التي تليها، ثم التي تليها تمهد لأكبر منها، وهكذا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك كبريات الفتن، وهي التي تموج كموج البحر، وتحدثت عنها في المرة السابقة من خلال حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان. طيب، كيف يتصرف الإنسان في الفتنة؟ هذا أمر خطير. هو الإنسان في الأصل يحتاج إلى أن يعرف أن هذه فتنة. وقد قال بعض السلف: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. الجهل عمى والعياذ بالله. ويمكن أو استدل ابن القيم لذلك بقول الله عز وجل في سورة القصص: فخرج على قومه في زينته قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يعني تتمنون أن تكونوا مثل هذا، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني إذن كأنهم يقولون كنا سنضيع، تمنينا أن نكون مثل رجل هو في عداد الهالكين بعد لحظات، لكنهم رأوا الفتنة وهي مدبرة بعد أن خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. انظر بقى إلى موقف أهل العلم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني إذن الإنسان في مواجهة الفتن يحتاج إلى أن يتسلح بسلاح العلم، وأن يصبر على ما يحمل من العلم. قد يحمل الإنسان العلم الشرعي الصحيح لكنه لا يصبر على علمه هذا، لا يصبر على العمل به، ولا يصبر على تبليغه للناس، ولا يصبر على السعي في نصرة دين ربه عز وجل. هذا والعياذ بالله إنسان لم ينتفع بعلمه. شبهه الله عز وجل بالكلب في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى هذا حمل علما لم ينتفع به. وكذلك قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أضله الله على علم، وأضله الله على علم. هذه الآية فيها قولان: على علم منه تبارك وتعالى بأن هذا من الضلال، أو أضله الله عز وجل رغم أنه يحمل العلم الصحيح لكنه عز وجل لم يوفقه للعمل بهذا العلم. فإذا الإنسان يحتاج إلى أن يتسلح بسلاح العلم، لكن قبل ذلك في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يبقى إذن الإنسان أول خطوة ينبغي أن يتخذها في محاولة النجاة من الفتن أن يستعين بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل. رسولنا صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقول 10 مرات على الأقل في كل يوم وليلة أن نستعيذ بالله من الفتن. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا كما قال الحافظ في الفتح ناقلا عن أهل العلم هي الضلالات والجهالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. كذلك روى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها، يتعاهدهم عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب التعوذ أو ما يتعوذ من الجبن، ما يتعوذ من الجبن. كذلك في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني سلني. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. وإذا أردت فتنة في القوم أو فتنة في قوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. يبقى لابد أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، لابد أن يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من كل شر، وأن يسأله كل خير: إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى الإنسان يشعر بالخطر الداهم فعلا، وأنه كما قال ربنا عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيء. ما يريد الله فتنته، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. هذا أمر أولي فيما يتعلق بمسلك الإنسان في الفتنة. الأمر الثاني العلم الشرعي الصحيح. وهنا ينبغي أن نتذكر دائما نصيحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد حين خرج معه إلى المقابر، خرج يتمشيان فذهب إلى المقابر فقال له يا كميل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. طبعا تشبيه القلب بالوعاء هذا ورد في الحديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا متتالية متتابعة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد يعني أسود فيه بياض طفيف كالكوز مجخيا كالكوز المقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقد ورد حديث آخر ونبهت في مرة سابقة على ضعفه مرفوعا من حديث أبي سعيد وموقوفا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما، المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، كذلك قلب المؤمن فيه نوره، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب الكافر والعياذ بالله، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر منكوس، وقلب مصفح فيه خير وشر إيمان ونفاق، فمثل الخير فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل الشر فيه كمثل القرح يمدها القيح والدم والعياذ بالله. فأي المادتين غلبت غلبت عليه، يعني هذا إنسان في خطر، ينبغي عليه أن يكثر من فعل الخيرات وأن يقلع عن المعاصي وأن يحدث توبة وأن يستغفر فهذا تشبيه القلب بالوعاء. نعود إلى أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، خلي بالك بقى لأن ده أمر مهم جدا انتبه، والناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. إيه اللي خلاهم كده؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. عالم رباني، ولا يكون ربانيا إلا إن كان عالما عاملا معلما، هذا قول ابن عباس والأصمعي ووقع الإجماع على هذا، لا يقال له أو لا يوصف بأنه رباني حتى يكون عالما عاملا معلما. طيب إن استعصت علينا هذه الدرجة فمعنى الدرجة الوسطى ومتعلم على سبيل نجاة، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، يعني كالريشة في مهب الريح زي ما بيقولوا كلمة توديه وكلمة تجيبه، يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ضرب علي على صدره رضي الله تعالى عنه وقال أوه إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أصبت لقنا سريع الفهم، يعني رجل بيتلقن سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إنسان سريع الفهم سريع الحفظ لكنه يستعمل آلة الدين للدنيا، وهذا خطر ماحق. من تعلم علما، روى الإمام أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، بل أصبت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه. قال حامل فقه لم يقل فقيها، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. يعني ليس عنده رسوخ، ليس فقيها ولكنه يحمل الفقه فقط. فإذا العلم مهم جدا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يغربلون غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قد مرجت عهودهم، مرجت اختلطت، قال تعالى: فهم في أمر مريج، مرج البحرين يلتقيان. قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، دي تحط تحتها خط، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. يبقى إذن لابد أن تكون عندك قواعد تقبل على أساسها وترد، وينبغي أن تصون نفسك وأن تصون لسانك عن أن تتكلم في دين الله عز وجل بلا علم، إن هذا يؤدي إلى ضياع الأمانة. إن الكلام بجهل هذا من تزيين الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا كان الجهل ينتشر كلما مر الزمان واقتربنا من الساعة، والنصوص تدل على هذا، النصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. يعني شوف حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي لفظ لمسلم: ويبث الجهل. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل، كأنه يوزع على الناس. وهذا المعنى نفسه ورد عند البخاري في كتاب الفتن باب ظهور الفتن من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ينزل الجهل ويرفع العلم، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والهرج القتل، والهرج القتل. طبعا في أيام الجهل، الجهل بالشرائع والجهل بالله والجهل بحدوده عز وجل، هذا يكسب الإنسان جراءة على تعدي حدود الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالنصوص بتدل على أنه كلما تقدم بنا الزمان تنسخ العلم وانتشر الجهل. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وردت صفته في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا كانت شريعتنا جاءت بوضع الآثار والأغلال، فلك أن تتصور أن غياب جزء من الشريعة أو أن نسيان جزء من الشريعة وضياعه بين الناس هذا سيؤدي إلى وجود الآثار والأغلال، وسيؤدي أيضا إلى نشوب التنازع. ليه؟ ما دامت الشريعة ليست موجودة في هذه المسألة إذن هي الأهواء، والأهواء مختلفة، فلا بد أن يحدث النزاع، وهذا سأشير إليه في النصيحة التالية إن شاء الله، لكن أشير بسرعة الآن إلى قوله تعالى في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لا 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 أنسى هذه القصة التي حدثت في عام 81. خرجت للحج في ذلك العام عن طريق البحر، وكان ركاب السفينة منهم من سينتقل إلى مكة مباشرة فهؤلاء سيحرمون من الميقات، ومنهم من سينتقل إلى المدينة فهؤلاء سيؤجلون إحرامهم إلى أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. أحرم رجلان من الميقات، فسمعت أحدهما يقول للآخر: أنت الآن أحرمت، جسمك هياكلك، ما تهرش، إن هرشت تنزل على مصر. يعني شوف الثاني، إن هو أول ما قال له جسمك هياكلك الرجل يعني جات له أرتكاري. طب هرشت يعني مثلا ليقل له كما قال بعض المتأخرين: إن هرشت فوقعت شعرة فاذبح شاة، مع أن هذا خطأ. إن هرش فوقع شيء لا شيء عليه، لا شيء، نحن نهينا عن أن نأخذ من أشعارنا ونحن في حالة الإحرام، لكن إن سقطت شعرات دون تعمد هذا لا شيء فيه. لكن شوف الآثار والأغلال، عذب صاحبه. ليه؟ لأنه قد اختفى العلم فحلت محله الأهواء وجاءت الآثار والأغلال. روى البخاري في كتاب العلم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسوا ولتفشوا العلم، انشروه حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، ومن ثم فإن الله عز وجل لعن كتمة الحق، قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من كتم علما، في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي لفظ: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن ننتهز الفرصة قبل أن تضيع منا، وأن نتعلم القواعد التي نقبل على أساسها أو نرد، ولا تسلم دينك لأحد. نفس هذه العبارة: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وردت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان، قال: كان أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود الخير صافيا كما كان أول مرة. قال: نعم، وفيه دخن، دخن يعني ضباب، شبورة، وفي الضباب لا تكون الصور واضحة. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منه ما تنكر. شوف العبارة نفسها اهي، تعرف منه ما تنكر، يعني خذ ما تعرف ودع ما تنكر. يبقى لابد ان تكون عندك القواعد التي تقبل على اساسها وترد. قلت وفي لفظ ابن ابي شيبة لا ترجع او لا تعود قلوب اقوام على ما كانت عليه، ان الله وإن اليه راجعون. قلت فهل بعد ذلك الخير اللي هو في دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انت تتعجب، كل واحد يعتبر ان المخالف له او ان المخالفين له دعاة على ابواب جهنم. ما الفيصل في هذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. يبقى لابد ان نتعلم العلم، دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، توطيد اواصر العلاقة بيننا وبين الله عز وجل. اذا كان الله عز وجل هو الذي سيعصمنا من الفتنة، فحقنا ان نوطد علاقتنا به سبحانه وتعالى، وهذا عن طريق العبادة. العبادة كلما اشتدت الفتن كلما كثرت عباداتنا التي تربطنا بربنا عز وجل. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي: أي في زمان الفتنة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث العجيب الذي رواه البخاري عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة أم المؤمنين، عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن جميعا، ثلاث صحابيات، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ذات ليلة وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق 90 عليه الصلاة والسلام. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. طيب، في حين يأتي هذا الشر الذي قد اقترب، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بقى في الحديث الآخر، حديث أم سلمة رضي الله عنها، قام من النوم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أمهات المؤمنين، لكي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. خلي بالك، يبقى لما أول ما رأى الفتن نازلة قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الموضع بالذات قال: المراد بالكاسية التي المرأة المتزوجة التي تزوجت رجلا صالحا، لكنها النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر هذه المرأة لن ينفعها صلاح زوجها إن لم تكن هي صالحة في نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحذر أمهات المؤمنين زوجاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمر بإيقاظهن لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. واحد يقول: طيب إيه اللي يقول إن المرأة المتزوجة هنا؟ قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لأن صحيفتك أنت الذي تكتب فيها، لا يوقع فيها أحد غيرك. ألم يقل ربنا عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإذا لن ينتفع الإنسان بعمل غيره إلا في المواضع التي طبعا وردت فيها الأدلة. لكن اعلم أن القاعدة الأساسية كما قال الشافعي رضي الله عنه هي قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يبقى إذن العبادة، العبادة في زمان الفتنة. في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه الذي راه الطبراني بإسناد جيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. كذلك نفس التوجيه كان في خطبة يوم عرفة، ذكرت من قبل وأنا وددت لو أنني تعرضت لحديث جابر بن عبد الله الطويل في مناسك الحج، حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، كي نصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة إن شاء الله بإذن الله، لعلي أفعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. خطب خطبة يوم عرفة على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وهذه الخطبة كما ذكرت كانت مكونة من 5 نقاط. النقطة الرابعة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به، كتاب الله، كتاب الله. والخميسة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد، صلى الله عليه وسلم. فتارة يحيل على القرآن وتارة يحيل على السنة عليه الصلاة والسلام، والقرآن دل على حجية السنة، والسنة دلت على التمسك بالقرآن كما في هذه الأحاديث. ألا ترى أنه قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وروى ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. التعلم، تعلم الدين، إن كنا نؤمن بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جاءنا برسالة من عند الله. فالعاقل هو من فض هذه الرسالة ليطلع على كلام الله عز وجل وليعرف مراده عز وجل منه. نمرة 2: أن يعمل بما أمره به ربه عز وجل. يبقى دي نمرة 3 يا جماعة، اللي هي الايه، التوطيد العلاقة بالله تبارك وتعالى. 1: الاستعانة بالله. 2: تعلم العلوم الشرعية، لأن هذه العلوم تعطي الإنسان رسوخا، وكلما تعلمت قدرا من العلم اعمل به واتق الله عز وجل فيه وانشره بين الناس بنية صالحة، وليس من باب التعالم وما إلى ذلك أو الفزلكة، لا، بنية صالحة، أنك تنشر سنة أو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي نمرة 3. نمرة 4: أن ينأى الإنسان بنفسه عن الفتنة. دي مسألة في غاية الأهمية، أن ينأى الإنسان بنفسه عن الفتنة. الإمام البخاري قال: باب الفرار بالدين من الفتن، باب الفرار بالدين من الفتن. وأورد في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الإنسان الذي يحمل دينا، أنا تعجبت جدا حين قارنت بين هذا الحديث. الإمام البخاري رحمه الله أورده على ما أذكر في كتاب البيوع مع حديث أبي هريرة. كتاب البيوع ده اللي هو كتاب الأموال والتجارات وما إلى ذلك. أورد حديث أبي سعيد على ما أذكر، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام. واحد حامل دين فهو يريد يخاف أن يسلم دينه هذا، فلا يتوقف عن شيء مهما كان صعبا في سبيل حماية الدين الذي يحمله، حتى وإن حول أمواله إلى غنم يصعد بها الجبل. والآخر لأنه لا يحمل شيئا لا يبالي أمن الحلال يأكل أم من الحرام، أمن الحلال يأكل أم من الحرام. كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. الحافظ بن حجر بيقول: ولا مانع من أن يكون الإنسان قد تحرك لا للذهاب إلى الفتنة، ولكن في أثناء حركته وقع في هذه الفتنة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني الإنسان عليه أن يتوخى غاية الحذر من هذه الفتن، عليه أن يتوخى غاية الحذر. ليه؟ لا يأمن على نفسه من أن يقع فيها. روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ده حديث خطير يا أخوانا. بعض الناس يقول لك: أنا هتفرج على القناة بتاعت زكريا بطرس. ليه؟ فمرة واحد أتاني بالأيام أن كنا ممنوعين، واحد أتاني بالاستديوهات وقال لي: شوف الراجل ده بيقول إيه. قلت له: يا أخي أنت هل تريد أن تقتلني؟ أنا أسمع بنفسي شتيمة الله عز وجل وشتيمة النبي صلى الله عليه وسلم وشتيمة القرآن وشتيمة الصحابة بلا هدف. ما الهدف من سماع هذه الشتيمة؟ وأنا لا أستطيع أن أرد. من الناس للأسف الشديد من دخل إلى هذه القناة للفرجة فلبس عليه دينه. أو والله نماذج موجودة لبس عليه دينه. أتذكر أن فتاة طالبة وأبوها كان أستاذا جامعيا، وهذه الفتاة أرادت أن ترتدي الحجاب، فقال لها أبوها: ممنوع، هذا الكفن ارتديه بعد أن تتزوجي، أنت حرة في نفسك، لكن ما دمت في كنفي فلن أسمح لك بهذا. طيب تأخذ المصحف لتقرأ القرآن؟ يقول: أبدا، ممنوع، هذا في الأجازة فقط، أما في العام الدراسي فذكري دروسك، ما فيش قرآن. دخل عليها يوما فوجدها تصلي صلاة النصارى وتصلب، تنصرت طبعا، منعها من الخروج وأرسلها إلي مع شقيقها، وهي قاعدة في منتهى الجرأة تقول: أنتوا في دينكم، طب ما أنتوا في دينكم إن ربنا بيخاف من العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقلت لها: أنت أوتيتي من قبل جهلك، إنما يخشى الله منصوب، لفظ الجلف منصوب، يعني هو المفعول، من عباده العلماء يبقى مرفوعة، يبقى الخشية وقعت من الفاعل اللي هم العلماء. لكن شوف الجهل أوقع هذا المرء. ليه؟ دخلت أو حيل بينها وبين الطاعة، فسهل أن يتسلط عليها الشيطان. يبقى الإنسان المسألة دي يا جماعة حتى في أدق الأمور. شوف مثلا واحد يقول لك: أنا جايب التلفزيون عشان اتفرج على الشيخ الشعراوي، لا يا رجل، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول طيب يا عم الشيخ، وعشان الأخبار كمان، هه وعشان إيه كمان؟ وعشان عالم البحار وبرامج الغابة والأسد والنمر. طيب وإيه كمان؟ أنت أساسا هو ماسك الريموت، شوف التقدم التكنولوجي تسبب في إن واحد ماسك الريموت عمال يقلب في القنوات كلها، مثلا 200 قناة في 3 دقايق. هو رايح عشان يتفرج على المباراة ماتش، وهو بيقلب وجد منظرا. المنظر ده طبعا فتنة النساء، فتنة عارمة، وانت لا يخفى عليك ما يبثوا عبر التلفاز الآن من النساء. يعني حتى شوف زمان كانت المطربة لابسة فستانها فتغني، لكن بقت المطربة في حاجة اسمها الفيديو كليب، يعني حاجة انت عارفينها. فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح قالب بسرعة. لكن في مرة اللي بعد كده بيأتي عند هذا الموقع وتلاقي ايده تتقل وهو بيحول القناة. ثم بعد ذلك في المرة الثالثة يذهب اليها عامدا متعمدا. وما ايه معنى قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين؟ واحد يقول انا نازل اتفسح في المول. في حاجة اسمها تفسح في المول؟ ده السوق. حد يتفسح في السوق؟ ده السوق احب البلاد الى الله المساجد، يعني البقاع، وابغض البلاد الى الله الاسواق، فيها ينصب الشيطان رايته. وامرنا صلى الله عليه وسلم ان نكون اول الداخلين، نهانا ان نكون اول الداخلين او اخر الخارجين. يوم يتفسح في المول وفي ظل هذا الاختلاط والعري وما الى ذلك، ابدا. في احد بيعمل كده بينزل يتفسح في المول، وفي واحد تاني لما بينزل بيسلك طريقا ابعد لئلا يمر بهذا المول، حتى لا يمر من امامه، لان المصايب موجوده جوه المول وبره المول عند العربيات وما الى ذلك. على حسب ما عند كل انسان من تصورات واهداف وايمانيات بيكون المسلك. نسال الله عز وجل ان يسددنا وان ينجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. النصيحة الثانية، اعلم اخي الكريم ان الله عز وجل لن يدخلنا الجنة الا ان كنا متحابين. لن يدخلنا الجنة الا بهذا. البعض بيظن ان تجميع الصفوف من مقتضيات المرحلة، لا. انا اقول ينبغي عليك ان تعلم انك لن تدخل جنة ربك عز وجل حتى تكون محبا للمسلمين، حتى تكون محبا للمسلمين، وان تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. اما الجزء الاول من الكلام فهو ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى الإيمان شرط في دخول الجنة، والتحاب في الله عز وجل شرط في الإيمان. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يبقى مسألة الانتماءات، واحد يقول لك أنا إخوان، والتاني يقول لك أنا سلفي، والتالت يقول لك أنا جماعة إسلامية، والرابع يقول لك انا من عوام الناس مش منضم الى. كل دول مسلمين، هؤلاء كلهم مسلمون، وينبغي ان نحبهم جميعا، وينبغي ان نعطيهم حقوقهم كمسلمين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوة. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. بحسبك من الشر ان تزدري او تحتقر اخوانك المسلمين مهما كانوا. المسلم له حرمة، واحنا عارفين حافظين كلنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الكعبة وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولا حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. حرمة المسلم التي ضاعت. بل أنا أقول ما فيش فارق بين مسلم مصري وسوداني وسعودي وجزائري وليبي وتونسي وباكستاني، لا فرق، يجمعنا جميعا الإسلام. إن انحدر الناس إلى هذه الهوة فلا تنحدر أنت إليها. واحد يقول لك المصريين وإحنا المصريين، والتاني يقول لك إحنا السعوديين، والتاني يقول لك إحنا الليبيين، وشعب يتهكم على شعب، وكل شعب معجب بنفسه محتقر للآخرين. إياك أن تقع في هذا. أي مسلم على الرأس، على العين والرأس، نحبه ونواليه، إن أردنا أن نكون من حزب الله عز وجل فعلينا أن نوالي جميع المسلمين. مش في شروط انضمام للأحزاب يا جماعة؟ وهل ينفع أن واحد يبقى عضو في حزب الوطني مثلا البائد، ربنا ما يعيده أبدا، وعضو في حزب الوفد في نفس الوقت؟ أبدا، ما فيش أي حزب يقبل هذا. ولله المثل الأعلى للسماء والأرض. كذلك حزب الله تبارك وتعالى، شوف بيقول إنما، وإنما أداته إيه؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه مسؤولية فردية لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين دي مسؤولية فردية. أنت تعرف مقام الصلاة في الشرع وأنها عمود الدين. وروى الإمام أحمد وكذلك الإمام ابن ماجة بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستوعبوا كل طرق الخير، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طب ماذا عن وطبعا جمهور العلماء على أن أفضل الأعمال الصلاة لهذا الحديث ولغيره، الصلاة خير موضوع. وذهب بعضهم إلى أن الصيام أفضل. أنت تعلم ما ورد في الصيام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند النسائي يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، واللفظان معناهما واحد. طب ماذا عن الصدقة؟ قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم والصدقة برهان، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. شايف درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ روى الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة يا جماعة؟ فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هيا نذهب إلى سنن الترمذي، إلى حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. الحلق معناها استعمال الموسى، مهما استخدمت الماكينة ماكينة الحلاقة وحلقت على الزير هذا يسمى تقصيرا، لكن الحلق لابد من الموسى اللي هو الموس اللي احنا بنسميه الموس. فتصور ان الحسد والبغضاء يؤدي الى ضياع الدين واستئصاله من جذوره، بل والى ضياع المسلمين ايضا. ضائع المسلمين. قال الله تعالى شوف بقى في أمور الدنيا: ولا تنازعوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 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 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأنا أقول يعني إن من أسباب التنازع والخلاف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال: أسباب الفساد في الأرض ترجع إلى سببين رئيسيين: الظلم والجهل. الظلم والجهل. ونحن في زمان ضاع من كل إنسان منا حظ من العلم، ضاع حظ من العلم، فحدث لون من ألوان الظلم البغي، وكذلك الإيه الجهل بجزء من الشريعة أدى إلى التنازع. هيا بنا مثلا نقرأ قوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يحكم يقضي بينهم فيما يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب هنقف عند هذه النقطة ونخرج فاصل إن شاء الله ثم نعود.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، الملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كنت قد توقفت عند قول الله تبارك وتعالى: وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلفوا بعد أن جاءهم العلم. المفروض أن هذا العلم يجمع. إيه السبب؟ البغي، كما ورد في الآية وكما نبه الحافظ ابن كثير: البغي وأن يعلو بعضنا على بعض. لا، كذلك قال الله تعالى في سورة آل عمران: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بينما قال في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. في أحسن من كده؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يا خبر، يعني جاء الرسول بهذا العلم يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، لم يتفرق الناس بهذا السبب؟ الذين أوتوا الكتاب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كأن عدم الإخلاص هو السبب في هذه المصيبة، في هذه الفرقة الحادثة. عندنا ثلاثة أمور إذن. الأمر الأول الجهل، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نمرة اثنين الجهل. هل يتصور مثلا أحد الآن أنه سيستطيع بعضلاته وقوته أن يسعى في نصرة الدين بغض النظر عن إخوانه والفصائل الأخرى العاملة في الساحة؟ هذا كبر. والمتكبر لا يمكن أن يلقى عونا من الله تبارك وتعالى. المفترض في الإنسان أنه إذا دعي إلى خطة فيها تعظيم لشعائر الله عز وجل ومن ضمنها هذه الشعيرة، والشعائر كما قال القرطبي القرطبي رحمه الله في مطلع المائدة هي الفروض، كل ما افترض الله على العباد، كل ما أوجبه الله على العباد، وقد أوجب علينا أن نكون مجتمعين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإنسان لما يبقى عنده هذا التصور، هل يتصور أنه سيلقى العون من الله تبارك وتعالى؟ أنا في الحقيقة أرى ظواهر لا أود أن أتحدث عنها الآن، لكن أرى أن البعض أصيب بالعجب ويتعامل بالكبر والتعالي مع الآخرين، وهذا من علامات الضياع والعياذ بالله، ومن علامات الخذلان والهزيمة. وأرى أيضا أن ناسا دخلوا في العمل السياسي قالوا نريد نصرة دين ربنا عز وجل، لكن في الحقيقة رأيت دنيا. فلابد من أن نخلص العمل لله عز وجل. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. من هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، مش بالمصادفة، يعني هو المنحاز إلى ربه وإلى رسوله وإلى كتابه وإلى المؤمنين، هذا هو الحنيف. وغير الحنيف قال فيه ربنا عز وجل في سورة الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا. وروى البخاري ومسلم كل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان قصده كذلك وقع الأجر على الله تبارك وتعالى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ولا أجر له عند الله. فاعلم أن من عمل عملا هو في صورته طاعة لله، من الممكن أن يهاجر الإنسان إلى كندا لتحصيل الأموال، هذا مباح لا شيء فيه، أنا لا أقول مباح يعني الكندا بالذات، طبعا العيش في البلاد غير الإسلامية بلاد الكفر والضلال، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز هذا كطوائف من أهل العلم، منهم ابن قدامة والشيرازي صاحب المهذب وغيرهم والقاضي ابن العربي وكده، ومنهم من منع من هذا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، منع المسلم من أن يقيم بلاد الكفر، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم أيضا. لكن أنا أقصد إن الإنسان ما دام قد عمل عملا دنيويا، هب أن رجلا خرج من مكة إلى المدينة يريد أن يتزوج امرأة في المدينة وأعلن هذا أنا سأسافر إلى المدينة لأتزوج هذه المرأة، خلاص لا شيء في ذلك. لكن إن قال أنا مهاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو عمل عملا صورته أنه عمل شرعي كالصلاة أو الصيام أو الصدقة أو ما إلى ذلك وفسدت نيته، كتب هذا العمل في صحيفة سيئاته، نسأل الله سلامة. فأنت تزعم أنك دخلت في هذه العملية السياسية لنصرة الدين، إن كنت صحيح قد استحضرت نية خالصة لله عز وجل، فأنت لا يعني لا يهمنا من الذي سينصر الدين، المهم أن ينصر الدين بي أو بغيري، ولا يهم من يكون القائد، من الممكن أن يكون قائدا، ومن الممكن أن أكون من حملة المتاع في آخر الطابور، المهم أن ينصر الدين، المهم أن ينصر وأن نعمل على هذا. لكن كل أحد يقول لك لا هذا لا يصح وهذا يقدح أصلا في الإخلاص. فمن عمل عملا هو في صورته عمل لله تبارك وتعالى وفسدت فيه النية كتب في صحيفة سيئاته، وقد ذكرت سابقا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ لمسلم قال إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول عز وجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل، خلاص تحققنا لك ما أردت، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه، قاعد سهران طول الليل عمال يقرأ في فتح الباري وفي تفسير القرطبي وفي كتاب المغني والمحلى وأصول الفقه، يا خبر أبيض، لكن بنية فاسدة. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، يعني رجل تعلم فعلا، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يعني هو فعل فعلا، ولكن كلمة تيجي لا، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، كلمة لك دي لا. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. في زيادة الترمذي عند الترمذي ابن حبان أن معاوية رضي الله عنه بلغه هذا الحديث فبكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بس أنا أحب أن ننبه هنا إلى أن البعض يقول لك طب أنا عايز الحياة الدنيا، ربنا ما ادانيش ليه الحياة الدنيا، أنا عايزها مش عايز الآخرة. في بعض الجراء والعياذ بالله يفعلون هذا الجهال. فأقول قد أجمع العلماء على أن هذه الآية مخصصة بآية سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأنا أقول لكل عامل في الساحة الآن، أنت أعلنت أنك ستشارك في العمل السياسي نصرة لدين الله عز وجل، إن لم تستطع أن تمحص نيتك فعلا فاجلس في بيتك، اجلس في بيتك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي رواه الطبراني بإسناد صححه الحافظ وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. فخلي بالك من هذه النقطة. يبقى نحن نريد أن نحقق قول مالك رحمه الله حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أول الأمة صلح بالزهادة واليقين، يبقى ينبغي أن نتحلى بالزهادة واليقين. والزهادة لها ثلاث علامات كما نقل عن أبي سليمان الدراني على ما أذكر وغيره، لكن يمكنك أن تراجع هذه المقالة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن، أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يبقى أنت عايز تنال محبة الله ازهد في الدنيا، يبقى تعمل العمل الذي تعمله لغير مصلحة دنيوية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقال أظن أبو سليمان الداراني، لكن راجع شرح الحديث، إن الزهد، قال لا تشهدن لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب، وله ثلاث علامات كلها علامات قلبية. العلامة الأولى أن تكون أوثق بما في يد الله منك بما في يدك، مش حتى بيقولوا في المثل تبقى في إيدك وتؤثر من غيرك، أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. فمرة كنا رايحين ومحرمين وأنا عمال أدعو الله عز وجل، اللهم ارزقنا الحج وأعنا عليه وتقبله منا. فواحد بيقول لي يا شيخ ما احنا خلاص هو محرمين. قلت له يا راجل ما احنا من الممكن أن يحال بيننا وبين الحج، ألا يمكن أن نقبض قبل أن نصل إلى المشاعر مثلا؟ الإنسان يتنى الحد ما يخلص. فأن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. نمرة اثنين، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يستوي عندك. ليه؟ أنت أساسا ما لا تعمل لأجل الناس، أنت تعمل لله عز وجل، وحسبك أن وفقك الله عز وجل لهذا العمل. هذه نعمة عظيمة في حد ذاتها، أن يوفق الإنسان للعمل. هو العمل ده مش بتوفيق الله عز وجل، مش يقول لك أنا عملت أديت حق ربنا، أشوف بقى حقي، ويروح يقعد يهنكر طول الليل والعياذ بالله، والكلام ده في رمضان ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث براء بن عازب رضي الله عنه في صحيح البخاري وهو في الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. محل الشاهد قسمه صلى الله عليه وسلم بربه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى أنت لما تصدق ده لأن الله عز وجل وفقك لهذا، فحسبك أنك وفقت لهذا العمل. لا تلتفت إلى الناس، الناس لن يمنعوك رزقا ولن يرزقوك، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. العلامة الثالثة أن تكون بحيث ينطبق عليك قول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه بعض النصائح التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها. ومعنى اتصال، ها؟ طيب خلاص. والله في واحد بعد بيقول: انا عملت ذنبا كبيرا بس الشيطان صور لي كل حاجة حلوة، سؤالي هل ربنا. السؤال مقطوع، لكن هو السؤال له انتهى عند هذا الحد، لكن طبعا انا نتوقع ان السائل او السائلة يسأل: هل لي من توبة؟ انا اذكر بقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ان هذا الذي تقول وتدعو اليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. ده بشرط الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ونزل أيضا قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما دمت قد وقعت في هذا الذنب فتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأكثر من الاستغفار ومن عمل الخير إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال تعالى في موضع آخر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إياك أن تقنط من رحمة الله، فإنك إن وقعت في اليأس كان هذا أشد من المعصية التي ارتكبتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى كل عاص وعلى سائر المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.